السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الإسلام وكرره على عباده مرة في كل عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من برنامج مناسك الحج العاشر، والكتاب المقروء فيه هو مسند المناسك لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وكونه له أغنى عن ذكر المقدمتين المعتادتين، وهما التعريف بالمصنف والتعريف بالمصنف، فترجعان إلى زمن يناسبهما. وأما المقدمة الثالثة وهي ذكر السبب الموجب لإقرائه، فتقدم غير مرة أن إقراء كتب أحكام الحج ونظائرها في الأزمنة الموافقة لها يراعى فيه بيان أحكام المناسبات، والمراد بفقه المناسبات بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بحال أو زمن أو مكان، فإن إبداء الأحكام الشرعية حينئذ مما تشتد الحاجة إليه، والمنتفع بذلك طائفتان: الطائفة الأولى طائفة خلية من العلم تعقد العزم على العمل به، ومن قواعد العمل بالعلم أن كل ما وجب العمل به وجب تقدم العمل عليه، ذكره الأجري في طلب العلم، وتبعه ابن القيم في إعلام الموقعين، والقرافي في الفروق، وهذا أصح الأقوال فيما يجب من العلم، أن الواجب من العلم مناط بما يجب من العمل، فما وجب العمل به وجب أن يتقدم العلم عليه. والطائفة الثانية طائفة لها حظ من العلم بتلك الأحكام تحتاج إلى مثله استذكارا لها، فإن المرأة إذا كرر على نفسه الأحكام المستقرة فيها إذا وافقت مناسبة من المناسبات المتعلقة بها قرت الأحكام في نفسه وقويت في قلبه وصارت ظاهرة له بادية غير خافية عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مصنفه وفقه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بما هو أهله، وأشهد أن الله حق لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه أبدا وعلى آله وصحبه سرمدا. أما بعد، فهذا مسند صغير من حديث البشير النذير، ذكرت فيه جملة من أحاديث الحج تجتمع في كونها من دلائل المحتج، مسوقة بأسانيدها من دواوين الرواية الحديثية كي تستفاد وتكون أصلا في روايتها ودرايتها لمن أراد، رتبتها على المسانيد تنويعا للمقتبس المستفيد، وهي كلها مما تلقيته قراءة عن الشيوخ الأمجاد ورويته عنهم بمتين الإسناد. فما في من الأحاديث المروية من صحيح البخاري فأخبرني بها عبد العزيز بن فتح محمد اللاهوري المعروف بعزيز زبيدي قراءة عليه، قال أخبرنا أحمد الله بن
أمير معروف بعزيز زبيدي بدون تنوين عزيز زبيدي.
المعروف بعزيز زبيدي قراءة عليه، قال أخبرنا أحمد الله بن أمير الله الدهلوي وعبد التواب بن قمر الدين الملتاني، قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي، قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي، قال أخبرنا محمد أمين الكشميري، قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني، قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي، قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي، قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي، قال أخبرنا أحمد بن خليل، قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيضي، قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري، قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الصالحي، قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوفي، قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار، قال أخبرنا الحسين بن المبارك الزبيدي، قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى السفزي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي، قال أخبرنا محمد بن يوسف الفرضي، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، وما فيه من الأحاديث المروية في صحيح مسلم، فأخبرنا بها عبد الغفار حسن بن عبد السكار حسن العمرفوري قراءة عليه، قال أخبرنا أحمد الله بن أمير الله التهلوي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي التهلوي بالسند السابق والوصف المتقدم إلى عبد العزيز بن أحمد التهلوي، قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم التهلوي، قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني إجازة، قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي، قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي، قال أخبرنا أحمد بن محمد الخفاجي، قال أخبرنا علي بن محمد الخزرجي إجازة إن لم يكن سماعا، قال أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، قال أخبرنا محمد بن محمد البلقيني، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الزركشي إجازة إن لم يكن سماعا، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البياني، قال أخبرنا علي بن مسعود الموصلي، قال أخبرنا إبراهيم بن عمر الواسطي وأحمد بن عبد الدائم المقدسي، قال الأول أخبرنا منصور بن عبد المنعم الفراوي، وقال الثاني أخبرنا محمد بن علي الحراني، قال أخبرنا محمد بن الفضل الفراوي، قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال أخبرنا مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله صاحب الصحيح، وما فيه من الأحاديث المروية من سنن أبي داود، فأخبرني بها عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه، قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي بالسند السابق والوصف المتقدم إلى عبد العزيز بن أحمد الدهلوي، قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم القراني إجازة، قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي، قال أخبرنا محمد بن علاء البابلي إجازة إن لم يكن سماعا، قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة، قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي، قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري، قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الحراني، قال أخبرنا عمر بن عبد المحسن الحموي، قال أخبرنا يوسف بن عمر الختني، قال أخبرنا محمد بن محمد البكري، قال أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزد، قال أخبرنا مفلح بن أحمد الدومي، قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب، قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، قال أخبرنا محمد بن أحمد اللؤلؤي، قال أخبرنا سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني صاحب السنن، وما في من الأحاديث المروية من جامع الترمذي، فأخبرني بك عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه، قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي بالسند السابق واللفظ المتقدم إلى عبد العزيز بن أحمد الدهلوي، قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الفراني إجازة، قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي، قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي، قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة، قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي، قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري إجازة إن لم يكن سماعا، قال أخبرنا محمد بن علي القاياتي، قال أخبرنا أبو زرعة بن عبد الرحيم العراقي إجازة إن لم يكن سماعا، قال أخبرنا عمر بن أميلة المراغي، قال أخبرنا علي بن أحمد بن البخاري، قال أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزد، قال أخبرنا عبد الملك بن أبي إسماعيل الكبوخي، قال أخبرنا محمود بن القاسم الأسدي وأحمد بن عبد الصمد التاجر، قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي، قال أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي، قال أخبرنا محمد بن عيسى السلمي الترمذي رحمه الله صاحب السنن، وما فيه من الأحاديث المروية من سنن النسائي، فأخبرني بها عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه، قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي بالسند السابق والوصل المتقدم إلى عبد العزيز بن أحمد الدهلوي، قال أخبرنا محمد أمين الكشميري، قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الفراني إجازة، قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي، قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي، قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة، قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي، قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري إجازة إن لم يكن سماعا، قال أخبرنا رضوان بن محمد العقبي، قال أخبرنا علي بن أحمد السلمي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن علي بن القاري، قال أخبرنا علي بن نصر الله بن الصواف، قال أخبرنا طاهر بن محمد المقدسي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد الدوني، قال أخبرنا أحمد بن الحسين بن الكسار، قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن السني، قال أخبرنا أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله صاحب السنن، وما فيه من الأحاديث المروية من سنن ابن ماجه، فأخبرني بها عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه، قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي بالسنة السابق والوصل المتقدم إلى عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال أخبرنا محمد أمين الكشميري قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني إجازة قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي إجازة قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي قال أخبرتنا باي خاتون ابنة العلاء السكية قال أخبرنا محمد بن محمد البعلي قال أخبرنا يوسف بن عبد الرحمن المزي قال أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل البعلبكي وعبد الخالق بن عبد السلام بن علوان وعبد الرحمن بن عمر البعلبكي قالوا أخبرنا عبد الله بن أحمد بن قدامة قال أخبرنا طاهر بن محمد المقدسي قال أخبرنا محمد بن الحسين المقومي قال أخبرنا القاسم بن أبي المنذر القزويني قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن قطان قال أخبرنا محمد بن يزيد الربعي القزويني والمعروف بنياته رحمه الله صاحب السنن وما فيه من الأحاديث المروية من مسند أحمد فأخبرنا بها عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل قراءة عليه قال أخبرنا علي بن ناصر أبو وادي الإجازة عن نذير حسين بن جواد علي الدهلوي عن محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي عن عبد العزيز بن أحمد الدهلوي عن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي عن أبي طاهر بن إبراهيم الفوراني قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن العلاء البابلي عن محمد بن محمد الغزي حا وعاليا درجة به إلى أبي طاهر بن إبراهيم الفوراني
الغزي غير مفتوحة
أحسن الله عليكم عن محمد بن محمد الغزي حا وعاليا درجة به إلى أبي طاهر بن إبراهيم الكوراني عن أبيه عن محمد بن محمد الغزي عن أبيه عن محمد بن محمد العوفي المصري قال أخبرنا أحمد بن عثمان المصري قال أخبرنا محمد بن محمد بن حيدرة قال أخبرنا علي بن أحمد العرضي قال أخبرتنا زينب ابنة مكين الحرانية قال أخبرنا حنبل بن عبد الله الرصفي قال أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني قال أخبرنا الحسن بن علي بن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيع قال قطيعي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني قال أخبرنا أبي رحمه الله صاحب المسند وما فيه من الأحاديث المروية من سنن الدارقطني فأخبرني بها محمد إسرائيل بن محمد إبراهيم السلفي قراءة عليه قال أخبرنا عبد الحكيم بن إلهي بخش الجيوري إجازة عن نذير حسين بن جواد علي الدهلوي بسنده المتقدم مسلسلا بالإجازة إلى محمد الغزي الأب عن زكريا بن محمد الأنصاري عن أحمد بن علي الكناني قال أخبرنا عبد الرحيم بن الحسين العراقي وعلي بن أبي بكر الهيثمي قال أخبرنا أحمد بن يوسف الخلاطي قال أخبرنا عبد المؤمن بن خلف الدمياطي قال أخبرنا يوسف بن خليل الحلبي قال أخبرنا ناصر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا إسماعيل بن الفضل السراج قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الأصبهاني قال أخبرنا علي بن عمر الدارقطني رحمه الله صاحب السنن وما فيه من الأحاديث المروية من سنن البيهقي الكبرى فأخبرني بها محمد إسرائيل بن محمد إبراهيم السلفي قراءة عليه قال أخبرنا عبد الحكيم بن إله بخش الجيوري إجازة عن نذير حسين بن جواد
الجيوري
الجيوري إجازة عن نذير حسين بن جواد علي الدهلوي بالإسناد المتقدم قريبا إلى علي بن أبي بكر الهيثمي على وصف المذكور قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الحموي قال أخبرنا علي بن أحمد بن البخاري قال أخبرنا عبد الله بن عمر الصفار إجازة قال أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي قال أخبرنا أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله صاحب السنن أحسن الله عاقبتنا في الأمور كلها ورزقنا الإخلاص واتباع السنة في دلها ودقها وهذا أوان الشروع في المراد وعلى الله وحده الاعتماد.
استفتح المصنف وفقه الله كتابه هذا بحمد الله عز وجل قائلا الحمد لله بما هو أهله أي بالذي هو أهله والمقصود بقوله أهله أي مستحق له والحمد الذي يستحقه الرب سبحانه وتعالى أكمله ما حمد به نفسه أو حمده به نبيه صلى الله عليه وسلم وما وقع في كلام جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم أن أبلغ الحمد هو قول العبد الحمد لله حمدا يكافئ مزيد نعمائه إلى آخر ما ذكروا لا ينهض له دليل كما بينه ابن القيم في فتية مفردة في الحمد وإنما أبلغ الحمد وأكمله ما حمد الله سبحانه وتعالى به نفسه أو حمده به نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ألحق حمد الرب سبحانه وتعالى بالشهادة له بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، ثم بين أن هذا الكتاب مسند صغير من حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وكونه مسندا واقع من جهة ترتيبه على المسانيد، فالكتاب المصنف على مسانيد الصحابة يسمى مسندا، كما أن اسم المسند يطلق توسعا على الكتب التي تروى فيها الأحاديث بأسانيدها، ولهذا وقع اسم المسند اسم كتاب البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المعروفة، لأنها كتب تروى فيها الأحاديث بالأسانيد. والأصل أن اسم المسند موضوع للكتاب الذي يرتب على مسانيد الصحابة، وربما أطلق توسعا على الكتب التي تروى فيها الأحاديث بأسانيدها. وهذا المسند الصغير هو من حديث البشير النذير، وهما لقبان للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا، والبشير اسم لمن يخبر عن الشيء مبشرا به منبئا عنه، والغالب كونه فيما يحمد ويفرح به، وقد يطلق على غير ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم، فإن البشارة لا تختص بما يسر، ولكن الغالب عليها إطلاقها بما يسر، وربما أطلقت على ضده. وأما النذارة فإنها تطلق فيما أريد به التخويف، وإذا جمع بينهما صار المراد بالبشير الإطلاق على إرادة المسرة، والترغيب والنذير إطلاق على إرادة التخويف والترهيب. وذكر المصنف أن هذا المسند الصغير من حديث البشير النذير ذكر فيه جملة من أحاديث الحج، والحج يشمل العمرة أيضا، لأن الجاري في عرف الأوائل من الصحابة ومن بعدهم تسمية العمرة حجا أيضا، إلا أنهم يفرقون بينهما فيجعلون الحج الأكبر اسما للحج، ويسمون العمرة الحج الأصغر، ولم يأتي بذلك شيء من المرفوع، إلا أنه مشهور في كلام الصحابة فمن بعدهم إطلاقهم الحج الأصغر على إرادة العمرة. وهذه الأحاديث تجتمع في كونها من دلائل المحتج، فهي من أدلة الاحتجاج في أبواب الحج والعمرة، فعامتها ذكرها المصنفون في جمع الأدلة النبوية في الأحكام، كعبد الغني المقدسي الحافظ في عمدة الأحكام، وعبد السلام بن تيمية في المنتقى في أحاديث الأحكام، وأبي الفضل ابن حجر في بلوغ المرام، فعامتها من الأحاديث التي احتج بها أهل العلم في هذا الباب. وما كان من دلائل الاحتجاج هو الذي ينبغي أن تنفذ فيه القوة حفظا وفهما، فإن السنة النبوية بحر لا ساحل له، ولا يحيط بالسنة إلا نبي، ذكره الشافعي وتبعه أبو بكر ابن خزيمة في كتاب الصحيح، فلا يحيط بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم أحد. والذي ينبغي أن يكون حريا بالعناية والرعاية حفظا وفهما ما جرى أهل العلم عن الاحتجاج به في أبواب الديانة، سواء ما يتعلق بأبواب الخبر المسمات بالاعتقاد أو أبواب الطلب المسمات بالأحكام. وهذه الأحاديث الموردة في هذا الكتاب سيقت بأسانيدها من دواوين الرواية الحديثية، أي من الكتب المسندة التي خرجتها، كي تستفاد هذه الأحاديث بأسانيدها وتكون أصلا في روايتها ودرايتها لمن أراد. فإن الإحاطة بالمروي المحتج به من السنة سندا ومتنا أكمل للمتعلم، فالأكمل لمن وهبه الله عز وجل قدرة أن يحفظ الحديث بسنده،
لكن هذه الرتبة رتبة تالية لحفظه مجردا، فإن الذي ينبغي أن يبتدئ به الراغب في العلم أن يحفظ المتون مجردة في الكتب المرتبة في ذلك، ورؤوسها الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم رياض الصالحين. فإذا فرغ من ذلك وأحب أن يحفظ السنة بأسانيدها فلا بأس، وأما أن يبتدئ بذلك أولا فلا منفعة منه، بل هو كثير التعب مع قليل الفائدة. والسند بأخرة زينة للرواية وليس أصلا لها، فإن الكتب التي تسند إليها هذه الأحاديث هي بأيدي الناس، بخلاف الحاجة إلى حفظ السند في الزمن الأول، فإنه كان الطريق الأعلى لإثبات المروي. ثم بين المصنف أن هذه الأحاديث رتبت على المسانيد، أي على سياقها عن الصحابة واحدا واحدا، مبتدئا بالخلفاء الأربعة فمن بعدهم، والحامل له على ذلك ما ذكره بقوله تنويعا للمقتبس المستفيد، أي تجديدا بنوع آخر من أنواع أخذ العلم للمقتبس، أي الملتمس للعلم الذي يريد الاستفادة. فإن سوق العلم في ألوان متعددة وأنواع مختلفة مما يقوي ثبوته في النفس، فإذا سيق تارة على صورة وتارة أخرى على صورة ثانية وتارة ثالثة على صورة ثالثة ثبت العلم في نفس المتعلم. ثم ذكر المصنف أن هذه الأحاديث كلها مما تلقاه قراءة عن شيوخ الأمجاد ورواه عنهم بمتين الإسناد بالأسانيد التي أسندها، والإسناد عند المتأخرين من ملح العلم وليس هو أصل من الأصول التي ينبغي أن ينفق فيها ملتمس العلم قوته، وإنما يحسن ذلك لمن وعى العلم، فمن وهبه الله عز وجل في العلم رتبة عالية من الفهم والدراية حسن به أن يشتغل بجمع الأسانيد، وأما من يجعل ذلك من مهام طلبه في أول أخذه العلم فإنه يضيع عليه ما ينفعه من العلم. وإذا أخذ الإنسان شيئا من هذه الأسانيد ليكون حجة له في الرواية واكتفى به فهذا هو اللائق في أول طلبه العلم، أما من وسع الله سبحانه وتعالى عليه فله أن يتسع في الملح ما شاء ما لم يخل بدينه. ثم ذكر أسانيد هذه الأحاديث مروية من الكتب المسماة، وهذه الأحاديث تدور روايتها على صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومسند أحمد وسنن الدارقطني وسنن البيهقي الكبرى، لأن غالب الأحاديث التي يحتاج إليها في أبواب الدين ترجع إلى هذه الكتب. بل ذكر أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته في الرد على من خرج عن المذاهب الأربعة أن الأحاديث التي يحتاج إليها في أبواب الدين لا تخرج عن الكتب الستة، وصدق رحمه الله تعالى، فإنه قل أن يخرج شيء عن الكتب الستة، وإن وجد شيء من ذلك فإن أصله يكون فيها، ويكون الحديث المخرج عند أحمد أو الدارقطني أو البيهقي زائدا زيادة يكون أصلها الذي بنيت عليه بالدين موجودا في الكتب الستة. وهذا نظير ما يذكر من أن القراءات المقبولة لا تخرج عن العشرة، أو أن الأحكام التي جرى بها العمل لا تخرج عن مذاهب الأربعة، فهذا من قواعد العلم المضطردة، فينبغي أن يعتني الإنسان بالكتب الستة دون غيرها، ولا يكون اشتغاله بغيرها إلا على جهة التبع. ومن أعظم ما يشتغل به بعد الكتب الستة مسند الإمام أحمد وسنن الدارقطني وسنن البيهقي الكبرى، فإن هذه الكتب الثلاثة تشتمل على أحاديث من الأحاديث التي تبين ما يذكر أصوله في الكتب الستة، وإذا استقلت بأصل منفرد فالغالب عليه الضعف. هذه القاعدة الغالبة، وربما وجد شيء من ذلك يخرج عن القاعدة، والشاذ النادر لا يخل بالقاعدة كما هو معروف عند الأصوليين والفقهاء. ثم أسند المصنف هذه الأحاديث بالعبارات المصطلح عليها عند المحدثين، فما يذكره من قوله أخبرنا أخبرنا فالمراد به القراءة، وما وقع في تصرفات المتأخرين من جعله للإجازة فهو إخلال بطريق الرواية، فإن من المصنفين بأخرة في علوم الحديث من صاروا يسندون روايتهم وهي بالإجازة بين الرواة ويذكرون فيها الإخبار، وهذا نوع من التدليس، وإذا ذكر الإخبار وكانت الرواية إجازة وجب التقييد بها، كما وقع في بعض المواضع في هذه الأسانيد من قول المصنف أخبرنا إجازة، فإذا كان الإخبار يراد به إجازة فلا بد من التقييد، أما عند الإطلاق فإنه يدل على الاتصال بالقراءة. وإذا وجد مظنة السماع قال المحدثون إجازة إن لم يكن سماعا، وهذا التقييد بالوصف المذكور إعلام بأن مظنة السماع موجودة لقرينة قوية لكن لم يوقف على السماع، والسماع لا يثبت بالظن وإنما يثبت بالتحقق، فما وقع فيه المتأخرون من الولع في وصل الأسانيد بالسماع بأدنى ظن غلط مخالف لجادة المحدثين، وما وجد فيه الظن المبني على قرينة قوية قيل فيه إجازة إن لم يكن سماعا، أما السماع المحقق فلا بد من ثبوت كون ذلك السماع سماعا لا إجازة. وأسند المصنف هذه الأحاديث عن جماعة من شيوخه منهم عبد العزيز بن فتح محمد اللاهوري نسبة إلى لاهور بفتح الهاء لا بضمها، وهي مدينة معروفة في بلاد باكستان اليوم، وهذا الرجل أحد علماء أهل الحديث وله شرح على صحيح البخاري، عزم الشيخ صفي الرحمن مبارك فوري على طبعه ثم اخترمته المنية ولم يطبع الكتاب إلى اليوم. ومنهم عبد الغفار حسن العمر فوري وهو محدث كبير وأحد المدرسين الأوائل بالجامعة الإسلامية، وقد درس فيها مدة مديدة وأخذ عنه جماعة من أهل المدينة وغيرهم، منهم حماد الأوصاري رحمه الله تعالى، ومن هؤلاء عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري، وهو يعرف شهرة عند أهل الحديث بكنيته ولقبه فيقال له أبو الحسن الكشميري لأن اسمه عبيد الله، وهو خريج للمدرسة الرحمانية فاسمه عبيد الله الرحماني، ويشتبه بشيخه وهو قريب من سنه عبيد الله الرحماني صاحب مرعاة المفاتيح، فكان لا يقال له عند ذكره عبيد الله الرحماني لأن يشتبه بصاحب مرعاة المفاتيح، بل كانوا يقولون له أبو الحسن الكشميري، وهذا هو الذي غلب عليه. ومنهم عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى، ومنهم محمد إسرائيل ابن محمد إبراهيم السلفي حفظه الله، فهؤلاء الأعلام هم الذين أسند عنهم المصنف مروياته المذكورة في هذه الأحاديث من طريق هذه الكتب المصنفة بالأسانيد المثبتة في هذه المدونة. ثم ختم المصنف ذلك بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يحسن العاقبة لنا ولكم في الأمور كلها، وأن يرزقنا الإخلاص واتباع السنة في جل الأمور، يعني ما عظم منها ودقها أي ما لطف منها، ثم ذكر أن هذا أوان الشروع في المراد وعلى الله وحده الاعتماد. ثم قال المصنف فاتحة بالخير لائحة، وأسند فيها حديث الأولية، لأن من العرف الجاري عند أهل العلم أن يقدم المصنف بين يدي تحديثه بالأحاديث التي يريد التحديث بها حديث الرحمة المعروف الأولية ليكون أول مسموع لمن يسمع منه تلك الأحاديث المسندة. وهذه الأولية الأصل فيها أن تكون مطلقة، أي لم يتقدمها سماع حديث من الأحاديث المسندة من الشيخ المسمع، فإن ضاق ذلك فإن المحدثين ولدوا ما سموه بالأولية النسبية الإضافية، وسوغوا أن يقول فيه السامع حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، وينبه بعد أن أوليته نسبية إضافية، يعني أنه أول مسموعاته بالنسبة لما بعدها، كأن يكون أول مسموعه من شيخه في ذلك اليوم من الأيام، وإن تقدمه شيء من هذا السماع، فمن لم يسبق له سماع شيء مسند وقعت الأولية حقيقية، ومن وقع له سماع شيء مسند وقعت له الأولية نسبية إضافية، فإنه أول حديث يسمع في هذا اليوم. فقال المصنف حدثنا محمد تاج الدين ابن أحمد البشير الكنبلشي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد القادر ابن توفيق الشلبي وهو أول حديث سمعته، قال واكتبوا هذه الجملة الساقطة، حدثنا أبو النصر ابن عبد القادر الخطيب وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا أبو النصر ابن عبد القادر الخطيب وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو ابن العاصي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ثم قال حديث حسن أخرجه أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد قال حدثنا سفيان وأخرجه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا عاليا معهم، فهذا الحديث يلقب بحديث الرحمة وبالحديث المسلسل بالأولية، وهو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما بإثبات الياء في العاصي في أفصح اللغتين، والمعروف في الرواية الراحمون يرحمهم الرحمن، ووقع في بعض ألفاظ الشيوخ المسمعين تبارك وتعالى، وهي من ألفاظ الثناء التي تزاد أدبا وليست في أصل الرواية، والمشهور رواية ولغة جزم يرحمكم من في السماء على إرادة جواب الشر. ثم ذكر المصنف أن هذا الحديث وقع له بدلا عاليا معهما، أي مع أبي داود والترمذي، والمراد بالبدل وقوع الاتفاق مع أحد المخرجين في شيخ شيخه، وقوع الاتفاق مع أحد المخرجين في شيخ شيخه، وشيخ شيخ أبي داود والترمذي في هذا الإسناد هو سفيان، فوقع الاتفاق معهما في سفيان، فإن المصنف ساقه من طريق عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم قال حدثني سفيان بن عيينة، وهما خرجاه من طرق أخر عن أصحاب سفيان ابن عيينة كأبي بكر بن أبي شيبة ومسدد بن مسرهد ومحمد بن أبي عمر العدني.